الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم لنشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله. والبداية من العناوين الرئيسية: الجيش الصهيوني يواصل الإبادة الجماعية في غزة عبر ارتكاب المجازر ضد المدنيين. جيش الاحتلال يسحب لواء جولاني من غزة ويعترف بمقتل ضابط وجندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة. ونيويورك تايمز تعلن غضب حلفاء واشنطن لتأجيل التصويت على إدخال مساعدات لغزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. تواصل قوات الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة لليوم 77 عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي وارتكاب المجازر ضد المدنيين. وأفادت مصادر إعلامية بأن 28 شهيدا سقطوا نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال مدفعيته واصلت غاراتها وقصفها على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات وسط نزوح أكثر من 90% من سكان القطاع وإنذارات بحدوث كارثة إنسانية. أعلن مشرف أقسام الطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى في غزة أن أعدادا كبيرة من جثامين الشهداء منتشرة في شوارع دير البلح، مؤكدا أن مستشفيات المدينة تستقبل الجرحى بإمكانية متواضعة جدا. بدوره قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن المؤسسات الصحية تحت دائرة استهداف قوات الاحتلال منذ بدء العدوان، مشيرا إلى استهداف 138 مؤسسة صحية في قطاع غزة. وأضاف أن الوضع في غزة كارثي في ظل منع الاحتلال إدخال الأدوية والوقود، مؤكدا تفشي الأمراض المعدية في القطاع المحاصر. أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي من قواته في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة، كما أعلن إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة. وعقب هذا الاعتراف ترتفع حصيلة القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية إلى 474 عسكريا، فيما يقارب عدد الجرحى 2000 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. ويأتي ذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال قرر سحب لواء جولاني من غزة بعد 60 يوما من قتال تكبد فيها خسائر كبيرة. وقالت أن جنود اللواء غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم. وحول استمرار المقاومة الفلسطينية في إيقاع الخسائر المؤلمة بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، تابعوا هذا التقرير.
تستمر المقاومة الفلسطينية في إيقاع الخسائر المؤلمة بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة. وضمن تلك العمليات النوعية تمكنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع كتائب عز الدين القسام من إيقاع 4 جنود من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح في عملية مشتركة تحصنوا خلالها في منزل قرب جباليا شمالية قطاع غزة. ولعل الحدث البارز في الساعات الماضية إعلان لواء المشاد جولاني الانسحاب من غزة لالتقاط الأنفاس بعد تكبده خسائر فادحة، وفق ما أورده موقع والله العبري. من جهتها قالت القناة 12 أنه بعد أكثر من 70 يوما في غزة وبعد 9 أيام من المواجهات الصعبة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والتي قتل خلالها قائد جولاني المقدم تومار جرينبرغ و8 ضباط ومقاتلين آخرين، خرج الخميس مقاتلو لواء جولاني من غزة. جدير بالذكر أنه قتل منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي وحتى اليوم أكثر من 110 جنود من كتيبة جولاني، بينهم قادة كتائب وعدد كبير من الضباط. ويعد لواء جولاني أحد ألوية ما يسميه الاحتلال بقوات النخبة. وتواصل المقاومة الفلسطينية مجابهة جيش الاحتلال وتكبيده خسائر كبيرة يوميا في المعدات والآليات والجنود والضباط، مؤكدة على لسان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه لا تبادل للأسرى والمحتجزين قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم 77 وقصفه العنيف الجوي والمدفعي المكثف على عدة مناطق بالقطاع، وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها، وتدمير الطرق والبناء التحتية.
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين قولهم أن حلفاء واشنطن في مجلس الأمن الدولي غاضبون بسبب تأجيل التصويت على إدخال مساعدات لغزة، وأرجأ مجلس الأمن مجددا التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة في نص أصبح بنسخته الأخيرة ضعيفا جدا بعدما خلى من أي دعوة لوقف القتال فورا، لكن فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن. وجاء قرار التأجيل عقب جلستي مشاورات مغلقة أمس دون التوصل إلى توافق يضمن عدم اعتراض واشنطن على المشروع واستخدام حق النقض الفيتو ضده. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إلى وقف العدوان على غزة فورا، مؤكدا أنه لا يمكن التحقيق الأهداف التي حددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال أولمرت أن مزاعم نتنياهو وأركان حكومته بأنه يمكن القضاء على حركة حماس عبر عمليات عسكرية غير واقعية، معتبرا أن نتنياهو مدفوع باعتبارات سياسية داخلية. وأضاف أولمرت أن نتنياهو نفسه لا يصدق أن بالإمكان تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن نتنياهو يتصرف كممثل استعراضي وأن كل ما يعنيه هو الإفلات من تبعات المسؤولية عن الفشل في منع حدوث عملية طوفان الأقصى. شهدت صنعاء اليوم تظاهرات حاشدة نظمت تحت شعار تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يرهبنا، تأكيدا على موقف الشعب اليمني الرافض للتحالف الذي أنشأته الولايات المتحدة في البحر الأحمر. وحذر بيان مسيرات صنعاء من أن أي عمل عدائي ضد اليمن وموقفه المناصر لفلسطين لن يمر دون رد، مؤكدا أن الشعب اليمني لطالما انتظر المعركة المباشرة مع الأمريكيين والإسرائيليين لا يكون له شرف المواجهة. كما شهدت محافظتا صعدة وريمة صباح اليوم تظاهرات حاشدة أكدت جاهزية اليمنيين لكل الاحتمالات في حال أي مواجهة مع العدو الأمريكي على البلاد. انطلقت تظاهرات حاشدة اليوم في عدة مدن عربية وإسلامية دعما لغزة بوجه العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من شهرين. وشهدت مدن إيرانية عديدة بالتزامن مع صلاة الجمعة تظاهرات دعما للشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الصهيوني الوحشي على أهالي غزة. وفي العاصمة الأردنية انطلقت تظاهرة حاشدة من مبنى السفارة الأمريكية بعد أن أصبح محيط السفارة قبلة لكل مناصري فلسطين في عمان. وفي البحرين انطلق مناصرو لفلسطين في تظاهرة غرب المنامة ونددوا بانضمام البلاد إلى تحالف واشنطن البحري، كما رددوا شعارات رافضة لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني. تحدث تقرير في صحيفة لتامبس الفرنسية عن الوجود المزعج للبعثة الإسرائيلية في مبنى المنظمات غير الحكومية الدولية في جنيف بسويسرا. وأشار التقرير إلى أن البعثة الإسرائيلية انتقلت إلى مبنى يضم نحو 20 منظمة غير حكومية دولية، منها منظمة العفو الدولية والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال وغيرها ممن يطالبون برحيل البعثة. ولفت تقرير الصحيفة إلى أن العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية اشتكوا من وجود عدد كبير جدا من اليهود في هذا المبنى. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. الجيش الصهيوني يواصل الإبادة الجماعية في غزة عبر ارتكاب المجازر ضد المدنيين. جيش الاحتلال يسحب لواء جولاني من غزة ويعترف بمقتل ضابط وجندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة. ونيويورك تايمز تعلن غضب حلفاء واشنطن لتأجيل التصويت على إدخال مساعدات لغزة. إلى اللقاء بإذن الله.
لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا. لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا.
هذا نداء طفلة في الضفة الغربية. لا خير في قافية إن لم تكن شظية. هذا نداء طفلة في الضفة الغربية. لا خير في قافية إن لم تكن شظية. تخرج من فوهة بندقية من ثقوب السجن والزنازن الخفية. جئناك يا قدس جئناك يا قدس.
لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا. لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا.
جئناك لا نخشى من الرصاص والمنون جئناك لا نخشى من الرصاص والمنون جئناك لا نخشى من الرصاص والمنون. ونحن قادمون للحق ثائرون نستبق المنون. ونحن قادمون أطفالنا في ظلمة المقابر. شبابنا تحوطها المخافر. نساؤنا تشنق بالضفائر.
أقسمت بالشعب الغيور الثائر.
أطفالنا في ظلمة المقابر. شبابنا تحوطها المخافر. نساؤنا تشنق بالضفائر.
أقسمت بالشعب الغيور الثائر.
جئناك زاحفون ونحن قادمون.
لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا. لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا.
مذ وقع الموت على رجالنا مذ بدأ الرصاص يهفو حولنا مذ رسمت شمس الهدى آمالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا. عرفت أن النصر يا قدس لنا. مذ وقع الموت على رجالنا مذ الحرب بدأ الرصاص يهفو حولنا
حولنا
إذ رسمت شمس الهدى آمالنا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله ونمي حضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي في ألو طهران. مجلس الأمن الدولي وعدم القدرة على اتخاذ القرارات. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي نحاول أن نتوقف فيه عند مجلس الأمن الدولي وفشله وضعفه وخضوعه للإملاءات الصهيونية والأمريكية، ومن جديد إخفاقه في إصدار أي قرار لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 203-762 مكرر 203-768 مكرر 203-8-48 09-8-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر تطبيق الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 09-893-88-78-4050. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. يرجئ مجلس الأمن الدولي مجددا التصويت على مشروع قرار هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني، لتتواصل المفاوضات المعقدة حول النص. رئيس مجلس الأمن خوسيه خافير قال دول لاغاسكا لوبيز دومينيغيز بأن مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات، وقبل أعضاء المجلس هذا التأجيل الجديد الذي جاء بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية. من جديد تعرقل بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت عن ذلك، وبمواجهة انتقادات شديدة لعجزه عن التحرك منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، يتفاوض الأعضاء 15 منذ عدة أيام على هذا النص المكون من 4 صفحات، والذي اقترحته الإمارات آملة من خلاله أن يتمكن المجلس التابع للأمم المتحدة من التحدث بصوت واحد. منذ بدء العدوان لم يخرج المجلس هذا، أي مجلس الأمن الدولي، عن صمته سوى مرة واحدة، عندما تبنى في 15 من تشرين الثاني نوفمبر قرارا دعا فيه إلى هدن إنسانية، غير أنه فشل في تبني 5 مشاريع قرارات أخرى خلال 2 شهر، آخرها يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار أسقطته واشنطن باستخدام حق النقض الفيتو في 8 من كانون الأول ديسمبر. رافقونا في هذا اللقاء.
أتاه الصمت قد أردانا إنا سئمنا الجور والطغيانا سفك العداة دماءنا في غزة والغرب قد كانوا لهم أعوانا فالحق والعدل الذي يرجونه في شرعهم نصبوا له ميزانا أن يقتل العربي ليس تجنيا فالعدل في أن يكثروا قتلانا لكنما الغربي قطرة دمه قد عادنت من دمنا أطنانا قيم لهم لا يغرينك سيفها هي كالسراب يراود العطشانا تحت النعال مبادئ وشرائع تسنى على أعناقها بخطانا فنضالنا إرهاب في قاموس إذ نفتدي بدمائنا الأوطان وحقوق إنسان لنا قد زوروا لا حق فيها غير سفك دماءنا عشنا نلوك سلامهم أكذوبة ونصدق الأوغاد والثقبان والغرب للمحتل يمضي مدفعا كي يقتل الأطفال والنسوان نتجرع الظلم المهين مرارة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. مجلس الأمن الدولي وعدم القدرة على اتخاذ القرارات لا زال موضوع النقاش. طبعا العاقل الأول والأخير دائما الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا مستمعي الكريم النسخة الأخيرة من مشروع القرار تدعو وما زال من الممكن تعديلها إلى تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومن دون أي عوائق إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية، وهي صياغة أخف لهجة من النسخة السابقة التي دعت إلى وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية، وتم تعديلها بناء أيضا على طلب أمريكي بحسب مصادر دبلوماسية. في حين تعارض أمريكا والكيان الصهيوني فكرة وقف إطلاق النار، فإن صياغة الدعوة إلى وقف الأعمال القتالية هي محور الانقسامات في مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من شهرين، ما بين توقف أو هدنة أو وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية، وما زالت إحدى النقاط الرئيسة في المفاوضات الجارية هذه الكلمات والتعبيرات، والمزيد من الشهداء والجرحى والمجازر ترتكب ولا زالوا لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلى أي نتيجة حتى هذه اللحظة. الأخ أبو محمد باقر معنا من العراق في هذه اللحظات. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم الله.
والله بالحقيقة والواقع لا مجلس أمن دولي ولا منظمة الأمم المتحدة ولا كل العالم يستطيع أن يعمل شيء، لأن كلهم جنود لدى الأمريكان، هي الوحيدة لغة السلاح مع هؤلاء المجرمين. فرنسا عندما تتحدث عن الديمقراطية كم ألف جمجمة في المتاحف الفرنسية، لماذا لم تعيدها إلى الجزائر؟ أمريكا تدعي بحقوق الإنسان وهي تحارب الإنسان، فمجلس الأمن الدولي لا يستطيع أن يتخذ قرار لأن هو محكم بالقرار الأمريكي. والحمد لله والشكر الأخوة في اليمن غيروا المعادلة، لا نحتاج إلى مجلس الأمن الدولي أن يتخذ قرار. الآن الأخوة في اليمن والأخوة في حماس وفي العراق وفي لبنان هم يأخذون القرار إن شاء الله. هذا أول هذا، لأن مجلس الأمن الدولي أي واحد يعول عليه يخسر. نلاحظ أكثر من 40 سنة محاصرين الشعب الإيراني، على ماذا؟ لأنه قطع يد الاستعمار. نلاحظ الشعب الفلسطيني شنو جرمه؟ يريد استقلاله ويريد حريته. نلاحظ الشعب اللبناني، فالقوة إلى كما عبر السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، إرادة الجماهير أقوى من الطغاة مهما تفرعنوا. كما سمعت اليوم لواء جولاني في انسحب من غزة، أكثر من 50% دمر. لا مجلس أمن دولي ولا منظمة أمم متحدة يستطيعون أن يتخذوا شيء. قوة السلاح وقوة المقاومة إن شاء الله ترغم الكيان الصهيوني وأذنابه أمريكا وفرنسا وبريطانيا الرضوخ إلى وقف إطلاق النار وإطلاق تبييض كل السجون. وشكرا.
شكرا جزيلا أخ أبو محمد باقر من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة الجانب الأمريكي لا زال بشكل منفرد ومتعنت يواصل وقوفه إلى جانب الكيان الصهيوني وهو الشريك الأساس في هذه الجرائم التي لا زالت ترتكب. مساهمة صوتية وصلتنا لا بس نستمع إليها في هذه اللحظات.
مجلس الأمن الدولي وعدم القدرة على اتخاذ القرارات هو انعكاس لحقيقة الانحياز المبطن في كواليس المجلس، وغايته الالتفاف على القوانين الدولية لأجل تحقيق مصالح الغرب المهيمن عليه بهدف التمكن من أحادية القطبية والانفراد بإدارة المقدرات العالمية وفرض القوانين الخارجة عن المنطق على الدول التي تباد من أجل نهوضها بمعادلة التحرر وفق المواثيق القانونية الدولية بتطبيق العدالة وشرعية إعادة المغتصبات والتمتع بسيادة الحرية الوطنية. وهنا يعتبر المجلس مخالفا للعدالة الدولية جهرا دون الاستطالة بالتأمل لتحليل الموقف، وهذا سلوك يندرج بإطار المخالفة الجرمية.
شكر جزيل للمشاركة الكريمة من الأخ العزيز أيمن إدريس من اليمن على هذه المشاركة نشكره عليها. الأخ عبد منصور من اليمن أيضا نستمع إلى مساهمته الصوتية. طيب نتوقف عند فاصل نستمع من بعد ذلك الأخ عبد منصور من اليمن. رافقنا
عملية طوفان الأقصى رغم ما فيها من مآسي رغم ما فيها من ألم، مشاهد تتفطر لها القلوب، أشلاء أطفال رجال ونساء يصيحون يقصفون باليوم عشرات المرات والعالم صامت. نعم ألم، نعم حسرة، لكن في ذات الوقت هذا الحدث أسقط الأقنعة. ما عادت تنطلي علينا أكاذيب المنظمات الدولية، ولا عادت تنطلي علينا شعارات حقوق الإنسان والحريات كذب في كذب. خضوع لمعايير الغرب اللي صاروا هم يعلموننا اليوم شنو المقاوم وشنو هو الإرهابي. المقاوم الأوكراني هذا بطل، هذا محارب، هذا شهم، لكن المقاوم المسلم في فلسطين هذا إرهابي، هذا همجي، هذا بربري لازم يقتل ويباد. ازدواجية في المعايير، والعيب العيب أن تنجرف حكومات عربية وإسلامية خلف هذه التصنيفات، بل تتبناها وتقتل أبناءها بيدها. أي ذل وعار وهوان وصل العالم العربي والإسلامي اليوم. المقاومة كره، والمقاومة فطرة إنسانية سليمة، المقاومة عقيدة وحق مكفول في كل الشرائع والأنظمة، المقاومة حفاظ على التاريخ والذكريات، المقاومة تأمين لأحلام المستقبل، المقاومة قيمة إنسانية راقية مو إرهاب كما يصورون.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في الطهران. في هذه اللحظات القناة 12 العبرية تعلن تصنيف 3000 من جرحى جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة بأنهم أصحاب إعاقات دائمة. طبعا هذا الخبر بحد ذاته يعتبر نكبة ويعتبر ينزل كالصاعق على رؤوس الصهاينة. 3000 من جرحى الاحتلال يصنفون بأنهم أصحاب إعاقات دائمة، هذا يعني بأن الاحتلال خسر وهزم هزيمة كبرى في غزة. الأخ صبحي عبد الحميد معنا من الأردن. أخي صبحي السلام عليكم، تفضل.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله.
موضوع طبعا مجلس الأمن وأمريكا.
نعم نعم، تفضل.
مجلس الأمن لا يقدر أو يستطيع أن يتخذ قرارا، لا هو ولا الجمعية المتحدة ولا أي جمعية حقوق الإنسان، هذه كلها تحت الإدارة الأمريكية. هذه الإدارة الأمريكية أوجدتها أو خلقتها لصالحها، هي تعاقب الناس وتعاقب الدول، لكن ليس لها أي إنتاج في صالح المستضعفين أو الدول الفقيرة أو الغير قادرة. هي أمريكا تسلطه على هذه الدول المستضعفة، لكن هنا ماذا يجب علينا؟ أن نتحد في وجه البنتاغون، وخاصة الدول الكبيرة أو الكبرى مثل موسكو، بكين، إيران، بيونغيانغ. هنا يجب اتخاذ موقف جيد والصلب، وخاصة في وقت الحاضر بكين وموسكو لم نسمع لهم صوت. هذا يجب أن يكون أين كما يقولون أين الأقطاب المتعددة؟ أين هي الساحة الآن؟ لم نرى موسكو ولم نرى بكين. هذا البنتاغون المتوحش يجب أن ترص الصفوف، كل دول المناهضة البنتاغون يجب أن ترص صفا واحدا، وغير ذلك سبق البنتاغون والمهيمن على المنطقة في ليس الشرق الأوسط بل والمحيط الهادي والهندي أيضا.
نعم، شكرا جزيلا الأخ صبحي. شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء، وبارك الله بك أخي الكريم والفاضل. نستمع أيضا للأخ عبد المنصور من اليمن في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، مجلس الأمن الدولي يفشل وعدم قدرته على اتخاذ قرارات، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن إن أخواننا في حماس والقسام وفي فلسطين ليس معتمدين على مجلس الأمن ولا معتمدين على العرب، إنما هم معتمدون وتوكلوا على الرحمن، على ربنا والنصر من الله، لأنهم لن يعتمدون على القرارات مجلس الأمن أو الدعم العربي لهم، وإنهم يعرفون إنهم مستهدفون سواء من العرب أو من مجلس الأمن أو من أمريكا أو من إسرائيل. الجميع متكالب على أخواننا في غزة وفي فلسطين، ولكن النصر حليفهم بإذن الله، والله غالب على أمره. ولكم الشكر والتقدير جميع العاملين في إذاعة طهران والمستمعين، وكذلك المتصلين والمحللين الأكاديميين. أخوكم عبد المنصور داود السامدي، اليمن.
شكر جزيلا أخ عبد من اليمن على هذه المشاركة.
لما وصلت فلسطين اليوم إلى هذه الحالة؟ تدمير للبنية التحتية ونسف لمحطات الكهرباء وانقطاع المياه وانتشار الأمراض والأوبئة، ناهيك عن سفك الدماء، لا أطفال، لا شيوخ، لا عجائز، لا أسر، لا أهالي، وهدم البيوت على رؤوس أهلها، وصمت عربي مطلق. تتعجب، تقول ليش؟ ليش هذا الشعب العربي المسلم الذي يذبح وينحر ليل نهار من مجزرة إلى أخرى، دمه ألي هذا الدم رخيص عند المسلمين والعرب؟ وصمت عربي مطبق، وصمت عربي مطبق. تتعجب، تقول ليش؟ أعظم وأكبر من كرامة 10,000 أسير يقبع عندهم، فيهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز، بلا ذنب ارتكبوه إلا الدفاع عن أنفسهم. أين زعماء الدول العربية؟ أين قاداتها؟ أين علماءها؟ أين شيوخها؟ أين شبابها؟ أين رجالها؟ أين المسلمون؟
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. تلتحق بنا ضيفتي الكريمة من بيروت الخبيرة القانونية والمحللة السياسية الدكتورة سهام عزوز. دكتورة السلام عليكم. دكتورة سهام، طيب فقدنا الدكتور سيام، سنعود إليها لاحقا. حقيقة الحديث حول قضية الاستخفاف بمعاناة الملايين ومئات الآلاف في غزة يعني بأن الجانب الأمريكي وطبعا من قبله أو من بعده الصهيوني وكذلك الغربي بات لا يعير أهمية حتى للنظرة العالمية ولما يسمى بالرأي العام العالمي وإلى القانون الدولي، ووضع كل شيء تحت أقدامه من خلال تصرفاته. 77 يوم تمر ولا زال الجانب الأمريكي يقف بوجه كل العالم وأحرار العالم وشرفاء العالم والأصوات الحرة العالمية حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى في أقرب المقربين من الرئيس بايدن، من أجل أن يكون إلى جانب الكيان الصهيوني، ولذلك سمي بالشريك. لذلك نرى بأن الكل يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأن الشريك الأول للمجازر والجرائم التي لا زالت ترتكب في غزة. دكتور سيهام السلام عليكم مرة أخرى.
وعليكم السلام يا أهلا وسهلا وشكرا على
استضافتكم الكريمة، تحية لكم. حياك الله وبياك أختي الفاضلة. اسمحي لي بداية أن نتوقف عند مجلس الأمن الدولي. هل مجلس الأمن الدولي اليوم أمام اختبار عالمي؟ هل فقد أوراقه القانونية؟ ما الذي يدعو الولايات المتحدة الأمريكية أساسا أن تقف بوجه كل أحرار العالم ودول العالم وحكوماتها في قضية أن يستمر نزيف الدم في غزة؟ تفضل.
بالتأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية مصلحتها مصلحة الكيان الصهيوني، أن أي تهديد يمكن أن يمس بما يسمى بالنظام الأمن القومي الإسرائيلي. الآن بدأ هناك حديث عن هذا الموضوع، هذا بطبيعة الحال لم تقبله الولايات المتحدة الأمريكية. و مشكلة مجلس الأمن الدولي منذ أن تأسست منظومة الأمم المتحدة أنه بقي حكرا على حماية مصالح الدول العظمى. نحن نعرف أن الخمس دول دائمة العضوية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا هي التي تمسك بسلطة القرار داخل مجلس الأمن. هما كجهات في الحقيقة هو المفترض أنه جهاز تنفيذي لقرارات الجمعية العامة، يعني هذا بالمبادئ العامة المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، ولكن على المستوى العملي بالسياسات وبالمصالح وبالعلاقات الدولية وبعلاقات القوى الدول الخمسة الأعضاء الدائمين وعلى رأسها ما ذكرت هم الذين يسيطرون على سلطة القرار، ولديهم سلاح مهم يستخدمونه في كل المناسبات، خاصة عندما تصدر قرارات ربما يكون فيها جانب لا يخدم مصالحهم على مستوى العالم، يستخدمون حق النقد الفيتو لتعطيل هذا القرار أو ذاك القرار بحسب المصلحة وبحسب الظروف. الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتصدر مسألة استخدام حق الفيتو في تقريبا في كل القرارات التي عرضت على الجمعية العامة منذ بداية طوفان الأقصى إلى الآن، وهي تستخدم حق النقد لإسقاط كل مشاريع القرارات التي تدعو لوقف النار ولإدخال المساعدات ولفتح معبر رفح وللسماح للمنظمات الدولية الإنسانية من الدخول إلى غزة لمساعدة المستشفيات ومساعدة المدنيين وإلى أسره. للأسف الشديد كان واضح في القرار الأخير الذي صدر عن الجمعية العامة في 12 شهر والذي صوتت أغلبية ساحقة فيه بهذا القرار 153 صوت في الجمعية العامة مقابل 10 دول فقط التي عارضت والبقية طبعا تحفظوا، وكان لافت أن فرنسا وبريطانيا من ضمن الذين تحفظوا، فبقيت الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي لوحت بحق النقد والتي في النهاية وجدت نفسها في شبه عزلة دولية أمام هذه الأغلبية الساحقة التي كانت تصر على وقف إطلاق النار وعلى ضرورة أن يكون هناك هدنة في غزة للسماح بدخول المساعدات الضرورية الإنسانية إلى المدنيين. طبعا هذا الدليل على أننا الآن حقيقة نشهد مرحلة جديدة على مستوى العالم، على مستوى العلاقات الدولية، على مستوى المشهد الدولي. الآن الولايات المتحدة الأمريكية بات واضحا أنها يعني تورطت في كل هذا المشهد. هي تدعم إسرائيل وهذا علنا يعني منذ اليوم الأول عندما ذهب بايدن وترأس، وهذه كانت سابقة حتى في السياسة الأمريكية أن يترأس رئيس أمريكي حكومة الحرب الإسرائيلية ويدير الكابينة الإسرائيلي بشكل مباشر في اجتماع موسع مع القادة العسكريين والأمنيين والاستخبارات والوزراء وكل تشكيلة الحكومة، حكومة الطوارئ التي شكلها نتنياهو. ويأتي وزير خارجيته ويقول أنا آتي إلى إسرائيل كيهودي وليس كوزير خارجية الولايات المتحدة، وكل الدعم اللوجستي والعسكري إضافة إلى يعني ثبت على أرض المعركة أن هناك جنود، وهذا باعتراف حتى ساتر المستشار البيت الأبيض الذي تحدث في بداية الحرب على أن هناك مجموعة عسكرية خاصة ذهبت لكي تدعم القوات الإسرائيلية في المعركة الجارية عندما تقرر، لأننا شهدنا حالة التردد والجدل الذي حصل في مسألة الحد البرية وخطتها وإلى أخيره. فكان لزاما على الولايات المتحدة الأمريكية أنها أرسلت هذه القوات كقوات دعم للقوات الإسرائيلية على الأرض. هذا الدليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع هي ليست مجرد داعم لإسرائيل في هذه الحالة التي تقود الحرب.
نعم دكتور سيام اعتذرني على المقاطعة. مجلس الأمن الآن يعلن موافقته على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ماذا يعني هذا الخبر؟
هذا يعني أن حتى داخل تشكيلة الأعضاء الدائمين وفي اعتقادي أن هذا القرار جاء بضغط بريطاني فرنسي مشترك على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تفتح المجال لتمرير هذا القرار، لأن وصلوا في الحقيقة إلى حائط مسدود. الآن هناك ضغوط، لا ننسى أن داخل هذه الدول بريطانيا لندن يوميا الآن أصبح كل أسبوع هناك مظاهرات أمام رئاسة الحكومة، هناك ضغوط كبيرة الآن تشهدها دول أوروبا، وهم يدركون تماما أن المسألة أصبحت يعني تفقد توازنها على مستوى المعركة. الإسرائيلي متأزم في الميدان، ليس هناك أفق للحل، هناك أزمة اقتصادية عالمية الآن بدأت تلوح الأفق بسبب تهديدات البحرية من صواريخ المقاومة اليمنية. واضح أن هناك العديد والعديد من الأسباب التي في الحقيقة أدت إلى هذه النتيجة. لا ننسى بالمناسبة هناك مسألة لها علاقة منذ سنوات، منذ تقريبا 4-5 سنوات حصل نقاش داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن بضرورة محاولة تعديل مسألة استخدام حق النقد.
صحيح.
ووقعت مبادرة من قبل فرنسا، وقع تبنيها من 120 دولة في 2020 تقول بأنه لابد أن يتوقف استخدام حق النقد عندما يتعلق القرارات بمسألة لها علاقة بالإبادة الجماعية أو بانتهاكات حقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني. وفرنسا كانت من المبادرين ومن المشجعين وانضمت إليها بريطانيا. يبدو أننا في هذا الجو، بمعنى أن هذا القرار في النهاية هو له بعد إنسان، يعني هو يطالب بضرورة الحديث الآن عمليا عن هدنة طويلة الأمد قليلا وقت إطلاق نار فعلي على الأرض لكي تتمكن المنظمات الإنسانية من إدخال المساعدات ومن إدخال كل الإنسانيات اللوجستية للمستشفيات وإلى آخره، خاصة في هذه المرحلة. يبدو أننا في هذه الصورة، وفي اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بعد تصريحات بايدن الأخيرة الذي بدأ يكشف للعلن الصراع الصراع والنزاع والخصومة بينه وبين نتنياهو يبدو أنه نحن ذاهبون حقيقة إلى مشهد قد يعني يتبرأ الجميع. هؤلاء الذين وقفوا ودعموا في بداية الحرب قد يتبرؤون من نتنياهو ويحملونه مسؤولية كل ما يحصل على الأرض من تداعيات سلبية سواء كان على
دكتور سيام. اسمحي لي أن نتوقف عند هذا الفاصل، نواصل من بعد الحوار مع دكتور سيام عزوز الخبير القانوني والمحلل السياسي من بيروت، ولكم لنا عودة سادة المستمعين بعد قليل، رافقونا. الله لم بحضراتكم إلى هذا اللقاء من جديد مستمعين الأفاضل في طهران. إذن مجلس الأمن الدولي يعتمد القرار 27/22 بشأن توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها. مجلس الأمن من خلال هذا القرار ربما سيكون هناك تخفيف ولو جزئي أو بسيط من العبء الكارثة الإنسانية الحقيقية التي يمر بها مئات الآلاف من أبناء القطاع بعد 77 يوما. دكتورة سهام حياك الله معنا مرة أخرى، وهنا اسمحي لي أن أسأل ربما السؤال الأخير حول ماذا بعد هذا القرار، هل لنا أن ننتظر ما قبل حلول العام الميلادي الجديد ولم يتبقى إلا أيام جديدة أن يصدر هناك قرار ربما ينهي هذا الحال، أم أننا لازلنا بعيدين عن ذلك من وجهة نظرك القانونية؟ تفضلي.
طبعا في الحقيقة يبدو أن هناك ضغط دولي الآن كبير جدا على كل المستويات، تخطى الشارع الأوروبي والشارع الأمريكي ليصل إلى مقاعد الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك ضغط كبير جدا من المجتمع الدولي الآن بضرورة وقف إطلاق النار بكل الوسائل وبدون شروط. هذا بدأ يظهر الآن واضح أنه مطلب دولي ومطلب يعني شامل وكامل على مستوى المرحلة الآن. نسمع كثيرا الآن ونقرأ تحليلات من هناك خاصة من التحليلات التي تخرج من البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تسعى وتتحرك على كل المستويات في المنطقة في محاولة للملمة ما يمكن من يعني تداعيات هذه الحرب، بمعنى أن بدأ الحديث الآن في الكواليس عن انفراج ربما هناك هدنة الآن ستحصل وستكون هذه الهدنة طويلة العمد يعني أطول من المدة السابقة وهناك مطاوضات جارية الآن في محاولة للإفراج عن أسرى سواء كان من الذين موجودين عند المقاومة أو من أسرى السجون الإسرائيلية. طبعا يبدو أن الموضوع الآن سالك إلى حد ما في هذا المسار، وفي اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على إنهاء أوصية هامش وأوصية مدة كافية لنتنياهو لكي ينجز شيء على الأرض يستطيع أن يستثمره بعد ذلك داخليا، وقيل لهم بشكل مباشر أن أمامك إلى بداية السنة الجديدة، لأن نعرف أن أمام بايدن هناك استحقاق هام ومهم جدا في بداية السنة وهو الاستحقاق الانتخابي، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على أن تنتهي هذه الحرب حتى على الساحة اللبنانية. هناك وفود كثيرة وطاقات كثيرة أتت إلى لبنان تطلب من حزب الله وتطلب من المقاومة الإسلامية في لبنان يعني عدم توسيع رقعة الحرب، ولكن الكلمة في اعتقادي والكرة كلب نتنياهو. نتنياهو الآن يبحث عن مخرج، هو في أزمة كبيرة متعزم إلى حد كبير إلى حد الآن يبدو أنه حتى كل الخيارات بدأت تظهر من السطح. نحن أمام مرحلة كبيرة، وفي اعتقادي أن قرار مجلس الأمن هذا الدليل على أن هناك بداية يعني بداية أو خطوة أو
نتمنى ذلك
نحو انفراج ربما
إن شاء الله
في الأيام المقبلة حتى أن يتوج هذا ويسترجع على الأرض فعليا.
هذا ما نتمناه حقيقة، أن تكون هناك انفراجة وانفراجة حقيقية وختام ونهاية لهذه العملية، وعلى ما يبدو أن الأمور تتجه باتجاه إعلان النصر الكبير والمؤزر للمقاومة بإذن الله تعالى قريبا وليس بعيدا، خصوصا مع صدور هذا القرار الذي نتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية إذن تستخدم حق الفيتو على قرار يتضمن تعديل يطالب بوقف عاجل للقتال في غزة. في آخر الأخبار العاجلة التي تصلنا أتقدم الشكر الجزيل الخبيرة القانونية والمحللة السياسية من بيروت الدكتورة سهام عزوز لانضمامها إلينا، شكرا جزيلا لك دكتورة.
شكرا لكم.
حياك الله. حياك الله.
تربات الحجة ترباتك بي الختيار، احنا تربات الحجة وبي الختيار، احنا حراس الأقصى واصحاب الدار، احنا تربات الحجة وبي الختيار، احنا حراس الأقصى.
بالدم نفديك يا أقصى، كلمات ربما يرددها اليوم الملايين في كافة أرجاء المعمورة. مجلس الأمن الدولي يرجئ في جلسة مغلقة التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة إلى هذا اليوم، وهناك أيضا في الأخبار العاجلة مما سوف نحاول أن نتوقف عنده ربما في الساعة القادمة أو نشراتنا الإخبارية. قبل ذلك هناك مساهمات وصلتنا من الإخوة والأخوات نود التوقف عندها. من اليمن الأخ أبو محمد مادي الذي يرسل إلينا أيضا صورة خاصة له من خلال مشاركته هذا اليوم في ميدان 70 في صنعاء ضمن فعاليات نصرة غزة وكذلك مناصرة أولئك الأبطال الذين لا زالوا يمنعون السفن الصهيونية من الوصول إلى مرافق فلسطين المحتلة. نستمع للأخ أبو محمد مهدي من اليمن في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصبح مجلس الأمن الدولي مرتع لتمرير الظلم والجرائم في العالم بشكل عام وفي غزة بشكل خاص، بل في المنطقة العربية والإسلامية بشكل دائم، حيث تتصدى أمريكا للقرارات في مجلس الأمن وتستخدم حق النقد أو ما يسمى بالفيتو للحيلولة دون إيقاف العدوان على غزة، وهذا منتهى الظلم والإجحاف والاستكبار، ويجب إعادة النظر في تكوين مجلس الأمن الدولي. لبرنامج أهل طهران أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لأخ محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ باسم أبو مصطفى من البصرة من العراق نستمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم. اليوم عدم قدرة مجلس الأمن على اتخاذ القرارات المصيرية له أسباب، أبرز تلك الأسباب هي نهضة الشعوب وبالأخص الشعوب اللي محسوبة على مجلس الأمن، الشعوب الأوروبية وغيرها الغير مسلمة. اليوم نراها الوعي ازداد وحصروا اللوب الصهيوني العالمي وبالخصوص اللي يأثر على جنيف ويأثر على مجلس الأمن وغيره، حصروه في الزاوية. نرى في ألمانيا حتى الأناشيد أصبحت ضد الصهيونية ونصرة إلى القضية الفلسطينية على سبيل المثال. فقلبت الموازين اليوم، يعني يمكن لو قبل 10 سنوات كان مجلس الأمن يعطي القرارات بكل سهولة لأن ماكو وعي جماهيري عالمي. اليوم نعيش الوعي الجماهيري العالمي عند الدول التي محسوبة على اللوب الصهيوني، يكثر بها اللوب الصهيوني وغيره كألمانيا وباقي الدول العالمية، شعوبهم قاطعوا المنتجات الصهيونية، أنشدوا الأناشيد المناهضة وضد الصهيونية، ومجلس الأمن هو صهيوني بامتياز. فاليوم يعجز أن أعطاء تلك القرارات خوفا من ردة فعل شعوبهم. أبو مصطفى من البصرة.
شكر جزيلا لك أبو مصطفى من البصرة على هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي إلى كادر إذاعة طهران ومستمعيها الكرام. طبعا أنا أعجب بمن يثق بهذه المؤسسات، يعني الشكلية بصراحة، حتى يوهمون الناس أنهم رعاة للديمقراطية وللسلم وللأمن وللسلام في العالم. بصراحة مجلس الأمن والأمم المتحدة هي أدوات بيد الشيطان الأكبر، والدليل جاي نشوف القرارات اللي ما تريدها أمريكا ما تمشي، يعني ما يصوت عليها تلغى. إضافة إلى ذلك الدول التي تعارض الظلم الذي تمارسه أمريكا أيضا تصدر ضدها عقوبات، كيعني الجمهورية الإسلامية لما وقفت بوجه الطاغوت الأكبر أمريكا وما تمارسه من ظلم على الشعوب المستضعفة، رأينا كيف اتخذت بحقها قرارات، والحمد لله الجمهورية الإسلامية لم تخضع. وأدعو الدول الإسلامية للتكاتف ضد هذه المؤسسات وأن لا نخدع بها صراحة. يعني هذه مثل مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات التي ترعاها أمريكا وإسرائيل ليوهمون الشعوب الإسلامية خاصة بأنهم رعاة للديمقراطية، صراحة هي مؤسسات للظلم والاستبداد للشعوب المستضعفة. وخير دليل ما يجري اليوم على أخواننا في فلسطين وفي غزة تحديدا، نرى صمت مطبق من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة، يعني مجرد كلام إذا صدر منهم مجرد كلام وليس له تطبيق على الواقع، ولا توجد قرارات ضد إسرائيل. واليوم إسرائيل هي تقترف هذه المجازر بضوء أخضر من أمريكا ومن هذه المؤسسات الظالمة. ومن خلال هذه الإذاعة المباركة مرة أخرى أوجه ندائي إلى الدول الإسلامية إلى التكاتف، ولنقف صفا واحدا ونكون يد واحدة ضد هذه الدول، دول استكبار العالمي. ومرة أخرى أجدد تحياتي إلى كادر الإذاعة وتمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرار النجار من العراق.
شكرا جزيلا لك كرر النجار من العراق على هذه المشاركة. الأخت معالي من البحرين كتبت تقول بعد السلام، التحية لكم السلام أختي الفاضلة. إصرار نتنياهو على مواصلة القصف على غزة وارتفاع سقف أمانية والاستمرار في طلب العون والمساعدات من أمريكا دول الحلف السامية كل يوم يضغط على أمريكا ويحرج وضعها الاقتصادي ودون تحقيق أي نصر في غزة إلى آخر المساهمة مطول نوعا ما. أشكر الأخت الفاضلة والكريمة على المساهمة. عبد الله بوي من السنغال أشكره جزيل الشكر. الأخ عباس من البحرين وكذلك الأخ أبو مصطفى ومنصر القارمة والكثير حقيقة من المساهمات. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في الطهران وعند الطهران وعند مجلس الأمن الدولي وعدم القدرة على اتخاذ القرارات توقفنا. نلقاكم لاحقا بإذن الله، حتى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم.
أضرب فداك أبي وأمي نارا، أسقل أعادي ذلة ودمارا، يا أيها الطوفان زحفك قادم، تمضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعداء.